اللهم لك الحمد منا ولك الشكر فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وكرهنا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التوبة، هذه الكلمة يحتاج إليها الصغير والكبير، يحتاج إليها الصالح وغير الصالح، يحتاج إليها كل إنسان في هذه الحياة. كيف وقد خاطب الله عز وجل سادات المهاجرين والأنصار، خاطب أبا بكر وعمر وعلي وعثمان وغيرهم من الأصحاب، بل كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاطبهم الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يقول ابن القيم: هذا خطاب من الله عز وجل لسادات المهاجرين والأنصار، فنحن أولى أن يوجه إلينا الخطاب وأن نستشعر هذه الكلمة. كيف لا يحتاج الإنسان إلى التوبة وهو بين الفينة والأخرى يذنب ذنبا، يقصر في طاعة من الطاعات، يرتكب سيئة من السيئات، فيحتاج إلى أن يطهره الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب حتى يستمر على عمله الصالح الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، لا شيء يحجب العبد عن ربه جل وعلا مثل الذنوب، مثل المعاصي. وللمعاصي والذنوب آثار وأخطار جسيمة. ذكر ابن القيم في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الشافي لمن سأل عن الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أو يسمى الآن داء ودواء، ذكر من أضرار الذنوب والمعاصي شيئا عظيما جدا. يكفي أن هذه الذنوب والمعاصي تحول بين الإنسان وبين ربه جل وعلا. الإنسان أيها الأحباب لا يكون قريبا من ربه إلا إذا كان قلبه عامرا بطاعة الله وتقوى الله عز وجل. تلاحظون في أنفسكم قبل غيركم أن الإنسان يصلي يوما من الأيام، يشعر بحلاوة الصلاة، يشعر بالخشوع في الصلاة، يشعر بالرغبة في الاستزادة من الصلاة، بينما يصلي مرة أخرى ولا يشعر بتلك الحلاوة ولا تلك اللذة. يوما ما يقرأ سورة من القرآن يشعر فيها بالحلاوة، يشعر فيها بالخشوع، يشعر فيها بالأنس والاتصال بالله. مرة أخرى يقرأ نفس السورة ولا تؤثر فيه. ما هو السبب؟ السبب هو أنه في المرة الأولى كان قلبه موصولا بربه، كان قلبه معمورا بطاعة ربه، كان قلبه متصلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلب والعياذ بالله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر نزعت وثقل قلبه وعاد كما كان، وإلا إذا لم يتب لم يندم لم يستغفر إلا أذنب ذنبا آخر فزيدت نكتة ثانية وثالثة ورابعة حتى يعمى قلبه فيموت والعياذ بالله. فلا شيء أضر على الإنسان أيها الأحباب من الذنوب والمعاصي. من أضرار الذنوب والمعاصي كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: وللمعاصي من الآثار المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فمنها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه اللي هو الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وجيش يقويه به على حربه. ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. ومنها أنها تجرئ العبد على من لم يكن يجترئ عليه وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يفعل معصية ورد في بعض الآثار أن الله عز وجل يناديه يقول: عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك، فتجرئه على حق ربه سبحانه وتعالى، ثم بعد هذا تجرئه على غير ذلك. ومنها أنه يطبع على قلب صاحبها إذا تكاثرت حتى يصير صاحب الذنب من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: هو الذنب بعد الذنب. وفي رواية قال بعضهم: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت. ومن أضرار الذنوب والمعاصي إفساد العقل، فإن العقل نور والمعصية تطفئ نور العقل. وهذا ملاحظ، يعني وأنتم طلاب تلاحظون هذا في الدراسة، تلاحظون أن الابن أو التلميذ الذي يراقب الله سبحانه وتعالى ويتقي الله يكون مفوقا في دراسته، متفوقا. أما الذي يعصي ربه سبحانه وتعالى تجده من أبلد التلاميذ وأقلهم فهما وأقلهم علما وأقلهم ذكاء والعياذ بالله. لماذا؟ لأن هذه الذنوب تفسد عقله والعياذ بالله. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. من أضرار الذنوب والمعاصي أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا. إذا بدأ الإنسان بذنب صغير سرعان إذا لم يتب ويستغفر سرعان ما يفعل ذنب أكبر منه قليلا، ثم بعد هذا يتجرى على ذنب أكبر قليل، ثم يتجرى حتى يصل إلى الكبائر والعياذ بالله، حتى يصل إلى الكفر والإشراك بالله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مجرب، سنذكر بعض قليل يعني بعض القصص في هذا الجانب، أن الإنسان بدأ بالذنب أو بالذنوب الصغيرة، وعادة الإنسان يعني يحتقر الذنب الصغير، يقول: هذا ذنب صغير ما في شيء، أو كما يقول بعضهم عندما ينظر إلى معصية الله والعياذ بالله يقول: هذا ذنب صغير ما يضر الإنسان. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا ليه؟ إلا اللمم، يقول: هذا من اللمم يغفره الله عز وجل. ولكن الله عز وجل لا يغفر هذا اللمم إلا بعد التوبة الصادقة، التوبة النصوحة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. أيضا من آثار الذنوب والمعاصي ظلمة يجدها العاصي في قلبها، في قلبه يحس بها كما يحس بظلمة الليل. ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن، ومنها أن المعاصي تمحق العمر إذ أن المعاصي كلها شرور، ومنها شماتة الأعداء، ومنها تعسير الأمور، ما يذهب إلى مكان إلا ويجد الأبواب دونه مغلقة، ليس هناك باب مفتوح في وجهه والعياذ بالله. ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير، تجد هذا العاصي ينفر الناس منه ولا يحبونه ولا يقربون منه. ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن. ومنها ذهاب الحياء الذي هو مادة القلب. ومنها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يعني عقوبات أو أضرار الذنوب والمعاصي كثيرة جدا، ومن أراد المزيد فليقرأ كتاب الجواب الكافي، فإن فيه يعني فائدة جميلة. ألا أيها المستطرف الذنب جاهدا، هو الله لا تخفى عليه السرائر، فإن كنت لم تعرفه حين عصيته فإن الذي لا يعرف الله كافر، وإن كنت عن علم ومعرفة به عصيت فأنت المستهين المجاهر، فأية حاليك اعتقدت فإنه عليم بما تطوى عليه الضمائر. يعني يقول إن الإنسان وهو يعصي الله سبحانه وتعالى على إحدى حالتين، الإنسان العاصي يجب أن يجعل نفسه على إحدى هاتين الحالتين، إما أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه وهو يعصي، يعني يعتقد هذا اعتقادا جازما، وإما أن يعتقد اعتقادا جازما أن الله لا يراه. هذا هو حال الإنسان العاصي، إما أن يعتقد أن الله يراه أو يعتقد أن الله لا يراه. فإن كان يعتقد أن الله لا يراه في لحظة فعله المعصية فهو كافر والعياذ بالله، وإن كان يعتقد أن الله يراه فهو مستهين بحرمة الله سبحانه وتعالى، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. من أضرار الذنوب والمعاصي كما يقول ابن القيم رحمه الله أن لها ضررا على القلب كضرر السموم في البدن. آدم وحواء، ما الذي أخرجهما من الجنة؟ ما الذي أخرج آدم وحواء من الجنة والنعيم واللذة والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ ما الذي أخرجهما من الجنة إلى هذه الدار، دار الآلام والأحزان والمصائب؟ إنها لإيه؟ المعصية. وعصى آدم ربه فغوى. ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفرا. ما هو السبب الذي أخرجه من هذا إلى هذا؟ ألا إنها المعصية والعياذ بالله. ما الذي أغرق قوم نوح أيها الأحباب؟ كلنا نقرأ قصة نوح عليه السلام وقومه في القرآن، حتى سلط الله عليهم الطوفان فعلى الماء فوق رؤوس الجبال. ما الذي أهلكهم بهذا الطوفان؟ السبب هو إيه؟ هو المعصية والعياذ بالله. ما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كما قال الله كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ ما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ ما الذي رفع قرى قوم لوط حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم من يفعلون مثل فعلهم أيضا أمثالها كما قال الله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد. هؤلاء الأقوام كلهم، ما الذي أهلكهم أيها الأحباب؟ وما الذي أوردهم هذه الموارد السيئة؟ إنها الذنوب والمعاصي. فلا شيء أضر على الإنسان، على بدنه، على جسمه، على عقله، على دينه من الذنوب والمعاصي أيها الأحباب. بل إن الإنسان قد يفعل الذنب في دنياه ثم والعياذ بالله يكون هذا الذنب هو آخر ما يتوفاه الله سبحانه وتعالى عليه، ألا وهي ما يسمى بخاتمة السوء. يذكرون عن أحدهم أنه كان يحب الغناء، شغوفا بالغناء، وما أكثر الناس الشغوفين بالغناء الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فكان إذا جلس في البيت يسمع أغاني، ما عنده غير شريط الأغاني، إذا ركب السيارة جعل المسجل على الأغنية، إذا جلس هو وأصحابه جلس على أغنية، وكل حاله وهو يغني. لما حضره الموت أيها الأحباب قيل له قل لا إله إلا الله، يقولون له في آخر لحظة من عمره: قل لا إله إلا الله. أتدرون ماذا قال وبأي شيء نطق في آخر عمره والعياذ بالله؟ كانت آخر كلمة من كلماته أنه قال: دان دان دانة، يعني يغني أغنية من الأغاني المعروفة ولا وهي دان دان دانة، ثم مات والعياذ بالله، مات وهو يغني هذه الأغنية دان دانة. أحدهم يعني كان في آخر لحظة من لحظات عمري، وهذا أيضا قصة حصلت يعني وأظن سمعتوها قبل هذا لكن لا مانع من إعادتها. شاب يقولون كان نازل بسيارة من مكة إلى جدة ومشغل المسجل على أغنية غربية، يعني قضية الأغاني الغربية هذه اشتهرت للأسف الآن بين الشباب، وبعضهم يعني للأسف قد لا يفهم ما يقال في هذه الأغنية، وإنما سمع الناس يفعلون فعلا ففعل مثل فعلهم. وهذا الذي يضرنا، إن كل واحد يقول أنا زي الناس، زي ما يسوي صاحب فلان أنا أسوي زيه، يفعل ذنوب أنا أفعل ذنوب، يرتكب معاصي أنا، هو يروح المكان البطال أنا أروح معه، أنا زي الناس أو مثل الناس. فيقولون فصال له حادث على خط جدة، ويعني السيارة يعني تعدمت عدمة مضبوطة، كان متهور سريع، وكان يعني ما بقي من السيارة يعني شيء فيها ينبض إلا المسجل، ما زال المسجل شغال بالأغاني والعياذ بالله. فنزل بعض الصالحين لينظروا، وهذه رأوها وحكوها لنا عن طريق أحد الثقات، لينظروا إيش الحادث إيش اللي صار. فوجدوا يعني سائق السيارة فتى شاب في مقتبل العمر 17 سنة قريبا من هذا، لا يزيد عنها إلا قليلا. ثم وجدوه في حالة يعني خلاص يعني حالة الاحتضار، مفارقة الحياة، والشريط ما زال المسجل يغني. فذهبوا إلى الشريط وقفلوه، ثم قالوا: تعالوا لعل الله سبحانه وتعالى يجعلنا سبب في إنقاذ هذا من النار، ولعلنا نقول له أن يقول لا إله إلا الله، فتكون آخر كلمة في حياته هي هذه الكلمة العظيمة. ومن قال لا إله إلا الله، أو من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، دخل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا أن يجعل آخر كلامنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الغلام في لحظة الاحتضار في آخر لحظات عمره، فجعلوا يقولون له لا إله إلا الله، يا غلام قل لا إله إلا الله. أتدرون بما نطق هذا الغلام؟ كان في حياته كلها لسان والف على كلمة، للأسف هي الآن أكثر كلمة على لسان أبنائنا وبناتنا أيضا، على لسان أبنائنا صغارا أو كبارا، بل حتى بعض الشباب يقولون هذه الكلمة وما أسهلها على ألسنتهم، ألا وهي سب الدين أو لعن الدين والعياذ بالله. فلسانه كان يعني متولف على هذه الكلمة، يسب الدين ويلعن الدين ويلعن الصالحين، لأن الشيطان والعياذ بالله، النفس الأمارة بالسوء، متسلطين عليه والعياذ بالله، فهو لا يرى إلا ما يريد الشيطان وتريد نفسه الأمارة بالسوء والهوى. يأتي ينصحه الناصح فيسبه ويلعنه، ما له صلاح بيه، أنا عندي عقل كما يفعل بعض الشباب، أنا عندي عقل أفكر به. يأتي أبوه ينصح ما له صلاح بيه، يأتي أخوه أكبر منه ينصح ما له صلاح بيه، يأتي له صاحب ينصح يا فلان انتبه، يقول لا أنا عندي عقل أفكر به، وعقله هذا يسوقه إلى نهاية غير سعيدة والعياذ بالله. أتدرون بما نطق هذا الغلام في آخر لحظة من لحظات عمره والعياذ بالله؟ قال عن نفسه، يقول عندما قالوا له قل لا إله إلا الله، قال عن نفسه إن هو ما بده يصلي ولا بده يصوم، ثم قال إلعن دينك ودين دينك، ثم مات والعياذ بالله. قال إلعن دينك ودين دينك، ما بده يصلي ولا بده يصوم. ما الذي جعله ينطق بهذه الكلمة في آخر لحظة من لحظات حياته ثم يعود ومات على هذه الكلمة؟ والإنسان كما تعرفون يبعث كل إنسان على ما مات عليه، فمن مات وهو يصلي بعث يوم القيامة وهو يصلي، من مات وهو حاج بعث يوم القيامة وهو يقول لبيك اللهم لبيك. هذا سيبعث يوم القيامة والعياذ بالله وهو يقول ما بده يصلي ولا بده يصوم إلا عن دينك ودين دينك. السبب أن لسانه كان متعود على هذه الكلمة والعياذ بالله، وكل إناء بما فيه ينضح. أحدهم كان يستهزئ بالقرآن ويسخر به طول عمره، وأخوه يقول يا أخي هذا كلام الله، يجب عليك أن تحترم القرآن، يجب أن تعظم القرآن، فيسب القرآن ويلعن القرآن والعياذ بالله. في آخر لحظة من لحظات عمره جلس أخوه بجواره يذكره بالله، يذكره كذا، قال لعله يتوب، لعله يندم، لعله يستغفر فيتوب الله عليه. حتى إنه قال له لما زهق منه وطفش من أخيه، قال يا أخي ناولني المصحف. ففرح أخوه فرح كبير، قال إن أخي ليوم ما في حياته لأول مرة يطلب القرآن. فذهب مسرعا وجاء إليه بالقرآن فأعطاه إياه في يده، فلما نظر قال هذا القرآن؟ قال نعم. قال يقول عن نفسه هو كافر بهذا القرآن، ثم مات والعياذ بالله على كفره بهذا القرآن. ما هو السبب الذي جعله يموت على هذه الكلمة؟ أنه كان يذنب هذا الذنب العظيم، يسخر ويحتقر آيات الله، ثم لا يتوب ولا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من القصص العظيمة في هذا الباب يذكرون عن رجل أنه لما جاء يموت والعياذ بالله جعل يقول واحد بعشرة، واحد بخمسة، واحد بخمسطعشر، وهو على هذه الكلمة حتى مات والعياذ بالله. ما هو السبب؟ السبب أنه كان متعودا على هذه الكلمة في الدنيا، يبدو أنه كان تاجر من التجار، واحد عشرة، خمسطعشر، عشرين، ثلاثطعشر، فلسانه دائما هذا الكلام، فكان هذا الكلام هو آخر ما يتوفى عليه. أيضا العكس صحيح، من كان كلامه في الدنيا ذكر الله، من كان كلامه في الدنيا قراءة القرآن، من كان كلامه في الدنيا الأعمال الصالحة، إن شاء الله تكون هي نهاية عمره في هذه الحياة. فالقصد أيها الأحباب أنه لا بد لنا من التوبة، ولا بد لنا من محاسبة أنفسنا حسابا عسيرا حتى نعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذه قصص أو نماذج يعني للخاتمة السيئة التي سببها كثرة الذنوب والمعاصي. لنأخذ نماذج أخرى يعني كانت عاصية ثم تاب الله سبحانه وتعالى عليها، فتابت واستغفرت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى فنالت السعادة في الدنيا قبل الآخرة. تعرفون التابعي الجليل الفضيل ابن عياض، هذا الفضيل ابن عياض كان يدعى ويلقب بعابد الحرمين، الإمام الصالح التقي الورع الذي نفع الله سبحانه وتعالى بعلمه وزهده وورعه. تعرفون قصة الفضيل بن عياض؟ هذا الفضيل بن عياض في بداية عمره كان من العصاة، كان من قطاع الطرق، كان يقطع طريق الناس ويؤذي هذا ويسرق مال هذا ويسفك دم هذا. يقول الفضيل بن عياض يتحدث عن نفسه وعن إرادة الله عز وجل له الخير، يقول قال الفضل بن موسى كان الفضيل بن عياض شاطرا يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس، هذه مدينتين جهة يعني إيران أو قريبة من إيران، وكان سبع حلوى البيت ويأخذ هذه الجارية ويرتكب ما يرتكب معها من المعاصي والذنوب. فبينما هو يرتقي الجدران إليها، بينما هو يصعد إليها، إذ سمع قارئا يقرأ من غرفة من الغرف ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول فلما سمع هذه الآية قال بلى يا ربي قد آن فرجع وأخذ لا يعرف شيئا يمشي في الخلاء يريد العودة إلى الله سبحانه وتعالى. فآواه الليل إلى خرابة فإذا فيها قوم فقدم عليهم وهم لا يشعرون به، فكأنه استتر في ناحية من ناحية الخرابة ينظر إليهم، فقال بعضهم نجلس ونبيت هذه الليلة في هذه الخرابة، فقال بعضهم لا بل نمشي الآن، نمضي الآن. فقال له أخوه لم تمضي الآن؟ قال نخاف أن يأتي علينا الفضيل يقطع علينا الطريق، نخاف أن يأتي علينا الفضيل فيقطع علينا الطريق. يقول الفضيل فجلست أفكر في بابيني وبين نفسي، وقلت أنا أسعى بالليل في المعاصي وقوم من المسلمين ها هنا يخافونني، وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع، اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام. وبالفعل رجع إلى بيت الله سبحانه وتعالى وأصبح من عباد الله الصالحين. فأوصيكم ونفسي بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. التوبة أيها الأحباب باب الله سبحانه وتعالى المفتوح لعباده، والله عز وجل لا يغلق باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، ومن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. الآيات في التوبة كثيرة، منها قول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويقول سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ويقول سبحانه وتعالى أيضا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأما من الأحاديث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. وفي الحديث الآخر والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي الحديث الآخر والله لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه وعليها زاده ومتاعه فانفلتت منه أي هربت منه حتى أيقن بالهلاك والموت، فراح واستظل تحت ظل شجرة ونام وقال أنتظر الموت حتى يأتيني. فبينما هو على حاله تلك إذ استيقظ فوجد ناقته بجواره، فأخذ يشكو ربه سبحانه وتعالى فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، والله لله أشد فرحا من هذا بضالته، أخطأ من شدة الفرح والله لله أشد فرحا من هذا بضالته. ورد في بعض الآثار أن العبد الصالح إذا قال يا رب قال الله له لبيك يا عبدي، وأن العبد الفاسق والمجرم إذا جاء مقبلا على الله فنادى وقال يا رب قال الله له لبيك 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 يا عبدي، يقبل الله سبحانه وتعالى عليه. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذه التوبة أيها الأحباب لها شروط، شروط التوبة كما ذكر العلماء 3. الأول الإقلاع عن الذنب، بمعنى أن يبتعد الإنسان عن هذا الذنب ويقلع عنه، ومن شروط صحة الإقلاع عن هذا الذنب أن يقلع عن أسبابه، أن يقلع عن أسباب هذا الذنب. فإذا كنت أنا مثلا لا أرتكب الذنب إلا إذا ذهبت إلى فلان صاحب هذا، فلان هذا زميلي إذا رحت عليه عملت هذا الذنب. من صحة شروط التوبة ومن صحة أسباب التوبة أن أبتعد عن هذا الزميل السيء وعن هذا الصاحب السيء، لأنني باقترابي إليه سيردني نفس المعصية. مثلا إذا كنت أنا أعرف أني ما أعصي الله عز وجل إلا إذا ذهبت إلى المكان الفلاني، فمن صحة توبتي أن أبتعد عن هذا المكان ولا أذهب إليه. إذا علمت أنا أن من فعلي الذنب والمعصية من أسبابه أنني أطالع مجلة من المجلات، أو أستمع شريطا من الأشرطة، أو أرى يعني شريطا من أشرطة الفيديو، فمن صحة توبتي أن أبتعد عن هذا. وإلا لو قلت أنا تبت إلى الله عز وجل ولم أقطع هذه الأسباب، فوالله إن هذه توبة الكذوب، توبة الإنسان الكاذب والعياذ بالله، الذي هو غير صادق في توبته والعياذ بالله. والذي يدل على هذا من شروط هذه الصحة، تعرفون قصة الرجل الذي قتل 99 نفس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي لنا قصته، قتل 99 نفسا، يعني ارتكب من الذنوب والمعاصي الشيء الكبير، ثم بعد هذا أراد الله له الخير، فأراد أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فجاء إلى عابد من العباد، رجل لم يعص الله عز وجل ولا حتى بعينه ما عصى الله عز وجل، فقال له: يا شيخ، قتلت 99 نفسا، والآن أريد أن أتوب وأرجع إلى الله، فهل يتوب الله عليه؟ هذا العابد لشدة عبادته واتصاله بربه استعظم هذا الذنب، قال: يا هذا، تقتل 99 نفسا وتريد أن يتوب الله عليه؟ والله لا يتوب الله عليه، ما لك توبة، لن يتوب الله عليه. فقال له هذا العاصي الذي قتل 99 نفسا، قال: مدام ما في توبة، تعال انت كمان نكمل بك 100. فقتله فأكمل به 100، ثم ما زال قلبه يريد أن يرجع ويتوب إلى الله. والله إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده الخير فتح له باب القبول والإنابة والرجوع. نسأل الله أن يفتح لنا ولكم دائما باب القبول والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فما زال قلبه يعيده إلى الله، فذهب في هذه المرة إلى عالم من العلماء جمعوا بين العبادة والعلم، فقال: يا فلان، يا شيخ، قتلت 100 نفس، واليوم أريد أن أتوب إلى الله، فهل يتوب الله عليه؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين الله؟ وإذا سألت عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قل يا رب يستجيب الله لك ويفتح عليك باب القبول. قال: ولكن بشرط واحد. قال: وما هو هذا الشرط يرحمك الله؟ قال: أن تغادر قريتك الفاسدة إلى تلك القرية الصالحة، فإن بها أناسا يعبدون الله تعبد الله معهم. انظروا إلى هذا الشرط. قال: بس بشرط واحد، أن تترك قريتك الفاسدة. ليش؟ قال: إذا رجعت إلى قريتك الفاسدة سترجع إلى أصحاب السوء، سترجع مرة أخرى إلى المعصية، لكن إذا كنت صادق في التوبة اترك هذه القرية الفاسدة واذهب إلى القرية الصالحة. لماذا؟ ستجد بها أناسا صالحين يعبدون الله، يأخذون بيديك معهم تعبد الله عز وجل معهم. هذا شرط من شروط التوبة. هذه المراكز الصيفية المفتوحة الآن هذه نعمة وخير، الإنسان يتعلم فيها الخير، يتعلم فيها الصلاح، يتعلم فيها أسباب الصلاح، لكن يبغى له بعد هذا أن يتعرف على صحبة طيبة من المركز يمشي معها طول عمره. بعد ما يخلص المركز ما يترك الصالحين، لأنه إذا ترك هؤلاء الإخوان الصالحين سيرجع إلى حيه، يرجع إلى حارته، يجد الصحبة الفاسدة ينسونه قليلا ما قليلا أو رويدا رويدا ما تعلمه في المركز حتى يعود إلى المعصية مرة ثانية. لكن استمر مع الصالحين حتى يعينه على طاعة الله. الرجل كان صادق في توبته فخرج من هذه القرية الفاسدة إلى القرية الصالحة، وهو ماشي في الطريق مات، يعني لسه ما عبد الله، لسه ما صلى، لسه ما صوى من الأعمال الصالحة ولا شيء، سوى أنه خرج من القرية الفاسدة يريد القرية الصالحة، وفي منتصف الطريق توفاه الله. في بعض الروايات تقول أنه لما جاء يموت وهو ملقي على الأرض نأى بصدره إلى القرية الصالحة، نأى بصدره يعني دفع نفسه قليلا قبل أن يموت إلى القرية الصالحة، ليثبت صدق عزمه وتوجهه إلى الله عز وجل، ليثبت أنه يريد الابتعاد عن القرية الفاسدة إلى القرية الصالحة. في آخر لحظة ما يستطيع يتحرك، لكن نأى دفع بصدره قليلا جهة القرية الصالحة. نزلت ملائكة الرحمة، ملائكة العذاب تختصموا فيه. ملائكة العذاب تقول: هذا قتل 100 نفس ولم يعمل خيرا قط، هذا مآله إلى النار. ملائكة الرحمة تقول: لا، هذا جاء تائبا مقبلا على الله، والله عز وجل لا يرد من قصده. فأرسل الله إليهم ملكا يحكم بينهم. قال: قيسوا المسافة بين القريتين فإلى أيتهما وجدتموه أقرب فألحقوه بها. فقاسوا المسافة بينه وبين القرية الصالحة والمسافة بينه وبين القرية الفاسدة فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر، فغفر الله له وأدخله الجنة. وفي رواية أنه كان قريبا إلى الأرض الفاسدة بعيدا عن الأرض الصالحة، فأوحى الله عز وجل إلى القرية الصالحة أن اقتربي، وأوحى الله عز وجل إلى القرية الفاسدة أن تباعدي، فكان أقرب إلى الأرض الفاسدة الصالحة فأدخله الله الجنة. هذه هي التوبة، وهذا هو صدق التوبة. إذا أول شرط من شروط التوبة الإقلاع عن إيه؟ عن الذنب. الشرط الثاني الندم عليه، ومن أصح علامات الندم دمعة تخرج من العين تزيل الصدأ الذي ران على القلب. فوالله لا يطفئ ما في القلب من الأوساخ والأدران والمعاصي إلا ما كان من دمع العين. وكلما بكى الإنسان دمعا وخوفا وخشية من الله عز وجل كلما كانت ذلك أدعى إلى قبول توبته وصدقها. الإقلاع عن الذنب، الندم عليه، والشرط الثالث أن يعزم على ألا يعود إليها أبدا. يعزم يعني يصدق وينوي نية صادقة أنه لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. فإن تحققت هذه الشروط فالتوبة مقبولة بإذن الله سبحانه وتعالى مهما كان الذنب، مهما عظم الذنب ومهما كبر الذنب، فعفو الله سبحانه وتعالى أعظم من الذنب. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يذكرون أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تركت من حاجة ولا داجة ولا شاردة ولا واردة إلا فعلتها. يعني ما ترك من الذنوب لا صغيرها ولا كبيرها إلا وقد فعلها، فهل يغفر لي ربي يا رسول الله؟ فتلا عليه النبي هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فقال الرجل: وغدراتي وفجراتي كلها يغفرها لي ربي يا رسول الله؟ قال: نعم، وغدراتك وفجراتك يغفرها لك ربك يا رجل. فخرج الرجل وهو يصيح من المسجد: الله أكبر الله أكبر على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. الإمام الحاكم في مستدركه أخرج هذه القصة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وذنوباه وذنوباه يا رسول الله، يشتكي كثرة ذنوبه ومعاصيه وأنه فعل الذنوب كبيرها وصغيرها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا قل، وعلمه النفلم دعاء صغيرا أرجو أن تحفظوه وتقولوا معي. قال: يا هذا قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي، فاغفر لي. فقالها الرجل فقال: أعد مرة ثانية: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي، فاغفر لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعد مرة ثالثة. فأعادها مرة ثالثة: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي، فاغفر لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا قم فقد غفر الله لك، يا هذا قم فقد غفر الله لك، غفر الله له ذنوبه بسبب هذه التوبة الصادقة. إذن هذه هي شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه أبدا. هذا إذا كانت المعصية بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت المعصية بينك وبين المخلوقين، بينك وبين عباد الله سبحانه وتعالى، فإنها تزيد شرطا رابعا. ما هو هذا الشرط الرابع؟ أن تتحلل من هذا الذنب، تذهب إلى صاحبه فتتحلل منه. إن كنت سرقت ماله أو اغتصبت ماله فرد إليه ماله، هذا شرط من شروط التوبة. إن كنت اغتصبت أرضه ترد إليه أيضا أرضه. أي شيء اخذته من أخوك المسلم يجب أن ترده إليه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: أتدرون من المفلس؟ من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. اللي ما عنده لا دراهم ولا متاع يقول عنه مفلس فقير. قال: المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي بأعمال صالحة، ويأتي وقد ضرب هذا، ويأتي وقد سب هذا، ويأتي وقد شتم هذا، وقد أكل مال هذا، وقد سفك دم هذا. يعني سوى أعمال صالحة لكن للأسف سوى بجانبها أعمال سيئة وما تاب إلى الله سبحانه وتعالى منها، فيعطى هذا من حسناته. تعالى إذا سبيت فلان خذ يا فلان هذا جزاء السب من حسناته، وهذا من حسناته، وذاك من حسناته، حتى إذا انتهت حسناته وبقي عليه ذنوب أخذ من سيئات أولئك فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإلا والعياذ بالله أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. هذه شروط التوبة. التوبة هل لها وقت محدد عنده التوبة؟ نعم، لها وقت يعني قريب ولها وقت بعيد. أما التوبة الوقت القريب وهو خاص بكل واحد منا، الوقت القريب هو عندما تبلغ الروح الحلقوم، عندما يصل الإنسان إلى حالة الغرغرة. إن الله يقبل توبة العبد ما لم إيه؟ ما لم يغرغر. تعرف يعني يغرغر؟ عندما يعني يكون الميت في آخر لحظة من لحظات عمره يأتون بالماء فيضعونه في فمه فيغرغر في حلقه ولا يستطيع أن يشربه ولا أن يرده. هذه المرحلة إذا وصلت الروح إلى هذا الحد، عندئذ حتى لو تاب لا يقبل الله سبحانه وتعالى توبته. من ذلك من يتلو عن فرعون عليه لعنة الله، لما وصلت روحه الحلقوم وأيقن أنه ميت قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. آمن بالله، لكن هل نفعه إيمانه؟ ما نفعه إيمانه، لأنه في هذا الوقت قد انتهى وقت التوبة. قال الله له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أما الوقت الآخر الوقت البعيد فهو حين تطلع الشمس من مغربها، كما قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. من معوقات التوبة، وهذه قضية مهمة جدا، من معوقات التوبة أيها الأحباب قضية التسويف. واحد عرف أن الذنوب لها أضرار معاصي، عرف أن الذي يزيل هذه الذنوب والمعاصي هو التوبة الصادقة وفعل الطاعات، لكن يقول: إن شاء الله يا فلان لما تتوب تستغفر؟ إن شاء الله عندما يعني أكبر أتوب إلى الله وأستغفر. أو فلان ليش ما تتوب يا فلان؟ قال: ادعي لنا ربنا يهدينا، إذا هدانا الله سبحانه وتعالى تبنا. ويبقى على هذا يسوف: سوف أتوب سوف أتوب سوف أتوب. وبينما هو يقول سوف سوف إذ جاء الأجل فقطع عليه عمره والعياذ بالله. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالمبادرة والمسارعة إلى التوبة. أيضا من الأسباب أو معوقات التوبة قضية خشية الوقوع في الذنب مرة أخرى. ليش ما تتوب يا فلان؟ والله أخاف إذا تبت أنه أعود مرة ثانية فما أكون صادق في المرة الأولى، لا خليني أول شيء أعرف من نفسي صدق التوبة بعدين أتوب. فيفعل الذنب والذنب والذنب والعياذ بالله وهو لا يتوب. وهذا من أساليب الشيطان والعياذ بالله، من خزاع الشيطان للإنسان أنه يقول له: إذا أردت توب مضبوط توب توبة مضبوطة ولا بلاش، توب توبة صحيحة ولا بلاش. لا، أنت توب، فإذا ما تبت التوبة الصحيحة الصادقة ثم حتى لو رجعت مرة ثانية إلى الذنب فإن الله يتوب عليك إذا عدت مرة أخرى إلى التوبة بإذن الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا إلى هذه القضايا. التوبة أيها الأحباب المقبولة لها علامات. ما هي علامات التوبة المقبولة؟ يقول ابن القيم: للتوبة المقبولة علامات، منها أن يكون التائب بعد التوبة خيرا مما كان قبل التوبة، ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له، لا يأمن مكر الله عز وجل طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومنها، أي من علامات التوبة المقبولة، انخلاع القلب وتقطعه ندما وخوفا. كلما تذكر الإنسان يعني ذنبه الذي فعله واستهتاره في تلك اللحظة بحق الله سبحانه وتعالى، كلما تقطع قلبه خوفا وندما وحسرة على ما فرط في جنب الله سبحانه وتعالى. يعني هذه بعض العلامات أو بعض علامات التوبة المقبولة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم دائما وأبدا للتوبة. يعني هذه بعض القضايا المتعلقة بالتوبة، نسأل الله أن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير.